عليه أمسك عليك زوجه. فإذا قلتم إنها نعمة قلنا للمخلوق نعمة، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم ووقعتم في ونعم وارتكبتم زيادة على ذلك تحريف النصوص. وكل وهذا شامل كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه مع زيادة التحريف. طيب الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها. لكن عندنا ما يصل بالمقصود إن شاء الله. اتفق النفاة على أن يثبت لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباتهم، يعني يقول كل ما يقتضى العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله نثبته ولا ننكره، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، أن ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له وجب نفيه عن الله، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه. فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه بالكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها، فيجب إنكارها. وإذا أثبتوا لله صفة وإنهم موجودة في الكتاب والسنة قالوا العقل يثبتها فيجب إثباتها لله. ولهذا سموا الله بأسماء مهم موجودة في القرآن والسنة، فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في كتاب السنة، سموه بالعلة وهو غير موجود في كتاب السنة، سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في كتاب السنة، لأنهم يرون أن المدار على إيش؟ على العقل. ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف. فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين، تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال ليس شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة؟ وصدق، لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا، بل حصل التناقض في كلام الإنسان الواحد، إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما، يختلف التفكير بين حين وآخر. أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه، فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان مشغولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن ما يجب لله ويمتنع ويجوز راجع إلى عقول متداعية متناقضة متناثرة. على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان بطلان قولهم وما يلزم عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته وجب إثباته لله، وجب إثباته لله. وما اقتضى العقل نفيه وجب إيش؟ وجب نفيه عن الله. ولا ننظر الكتاب والسنة، حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقتين فيه. نعم، فطريقة إثبات العقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته، لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى العقل نفيه نفوه. وما اقتضى إثباته أثبتوه. إذا جاءت صفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فماذا نصنع؟ اختلفوا، أكثرهم قال يجب إنكارها، يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها، لأن العقل لا يثبتها، وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها. وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف، الواجب التوقف، فنقول لا نثبتها ولا ننفيها، هذه القاعدة. طيب ماذا نصنع به؟ يقول وأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، صار انقسموا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، انقسموا إلى قسمين، قسم وهم أكثر نفوه، وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته، وحينئذ يكون لا دليل عليه. طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته يخرجونه على إيش؟ على المجاز، يقول هذا مجاز عن كذا، هذا مجاز عن كذا. مثلا استوى العرش، يقول هذا مجاز عن السيلة، اليد مجاز عن القدرة أو النعمة، وعلى هذا فقط. ومعلوم أن الأشاعر يثبتون من الصفات سبعا، يقولون إن العقل دل عليها، وينكرون الباقي، يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها. والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها، ما هو؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، القدرة. يقول لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة أولى أو على العلم؟ الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة؟ يقولون الحوادث دلت على القدرة، والإحكام دل على العلم، الإحكام يدل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة ولا لا؟ طيب ما معنى التخصيص دل على الإرادة؟ يعني كون هذا سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل، وش يدل عليه؟ على الإرادة. عندنا العلم وإرادة وقدرة. يقول هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، فتثبت الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس، قل لا. والثاني ممتنع، فلازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أفهمتم ما تقريرها بالعقل عندهم؟ من يستطيع أن يعيدها علينا؟ واحد، اثنين، والله واحد منكم يمديله ويرد على طول. تنقل المسات. طيب لأنها ايش؟ لأنها ما تكوش الفائد أن يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟
ما
نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الأول أن نقول هل أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، حتى أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات، فإن السمع دل عليه فيجب إثباته، لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن الشيء قد يكون له أدلة متعددة، فانتفاء دليل واحد عام لا يعني أنه انتفاء. أولا. الوجه الثاني أن نقول إنه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقة العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أثبتموه، فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة، ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهة، والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة، قل لا، وأيما أدل على الصفة الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم، أيما أبلغ، دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة؟ ها؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر، لأن الأول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من آثار إيش؟ وش يقول لك؟ من آثار رحمة الله، ودني على إيش؟ قال على رحمة الله بعباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العام تقول تعال السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يقول لك على القدرة، حقيقة يقول على القدرة، لأن ما حدا يقدر يصنع مثله، لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة؟ كل ما أبدا ما يدري. الحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن ذكرنا على سبيل التمثيل. أما المعتزلة وجهمية، المقتصرون يا جهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك نسبت له صفة ثبوتية شبهته في الموجودات. فنقول لهم وإذا وصفتموه بالصفات العدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فلا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش يصير هذا؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات، يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا. قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممكن، يوجد شيء لا سميع ولا بصير، وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار، والله هذا عندي جدار مو سميع ولا بصير، يصلح ولا لا؟ يصلح، لأن نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. أولى. طيب نقول له أولا إن قولك إن هذا لا يقبل أو لا أو يقبل هذا اصطلاح فقط عندك أنت، وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام أموات غير أحياء، ومعلوم أن الصنم جماد، صنم جماد عندك لا يقبل الحياة ولا الموت، ووصف الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء بعد، فهذا قول قابل وغير قابل، هذا اصطلاح من اصطلحته أنت،
وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية. وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما، ولكن ما قولك في الوجود والعدم؟ أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا تقادم الملكة والعدم. أولى ها، والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا، فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود، يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبدا، فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا، كما لو قلنا في الجدار إنه لا سميع ولا أصل ولا أصل. الحاصل إن النفاة في الحقيقة أمرهم عجيب، والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفة والعقلاء والحكماء، يسمون أهل السنة والجماعة أو السلف، يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء نعم والسطحيين وما أشبه ذلك، ما عندهم العمق اللي عند هؤلاء. ومعلوم الإنسان يدعي لنفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا، كل إنسان يفعل هذا، لكن الكلام على الحقائق. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن هؤلاء الجماعة اتفقوا على مسألتين، كل النفاة على أن ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، ثم اختلفوا فيما لا يقرب العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم إيش؟ نفاه. وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة؟ يخرجه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله، قال الله أعلم. لكن شف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يقول أنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات. شنو بهذا الكلام؟ هذا تناقض. كيف تفوض العلم الله ثم تقول لا يدل على شيء؟ إذن ما فوض، بل حكمت بماذا؟ بأنه لا يدل بالنفي. وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة، عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف. الله أعلم. أن ما أثبته العقل أثبتوه بقطع النظر عن كونه موجودا في الكتاب والسنة، وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أنفيه لأن العقل لا ينفيه. وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكانت صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا، حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان ينفيه في الكتب الأخرى، ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه، ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له. فهذه الطريقة باطلة. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول إنهم وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة
على إثبات الصفات الكمال لله تعالى. وكل ما جاء هذا مهم على القاعدة الأخيرة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، لكن هل العقل يثبت ذلك؟ قد يعجز عن إدراكه، فإدراك التفصيل في صفات الله تعجز عنه العقول. ولهذا لو سألك سائل هل العقل يدرك أو يثبت استواء الله على العرش؟ فالجواب لا، لولا السمع ما علمنا بذلك، لكن العقل يدرك أن الله تعالى عال على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، والعقل يدرك أن الله تعالى متصف بصفات الكمال. لو قال لك قال هل العقل يدرك أن يثبت أن لله قوة؟ تقول نعم، لأن هذا من الكمال، فهو يدرك أن لله تعالى قوة لا تشبهها قوة. هل يدرك أن لله وجها؟ لا، لولا الشرع ما علمنا بذلك. ولهذا لا نثبت أن لله أذنا، وذلك لأن الشرع لم يرد به، والعقل لا يمكن أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبته الله لنفسه. فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشرع من صفات الله، وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها، لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا؟ يقبله. يقول وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وش حالهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هنا للتعجب، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء الذين يقولون نحن نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة، لكنهم يقولون نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله، والطاغوت هنا كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم، ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله. فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون، وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين أولا، لأن الزعم دعوة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به. ما سكت عن هذا، ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومع هذا يقولون إننا نحن نؤمن. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والشيطان قد نفذ إرادته فيهم لأنه أمرهم فأتمروا. قال الله تعالى أولئك الذين يعلمون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، يعني قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه، رأيت المنافقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن قال رأيت المنافقين يصدون، ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق.
وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين. فكل منافق في قرارة نفسه لا يريد أن يتحاكم إلى الله ورسوله، وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله، وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. ما الدليل؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله، هذا متعدي، لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل اللازم. نعم، صد يصد صدودا كقعد يقعد قعودا. ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا كيردون ردا. فكلمة الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم، إذا غتاروا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا، خلاف المؤمنين. المؤمنين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يأتون إليها مقبلين بآذان سامعة وأعين باصرة. نعم، يقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أتى بصدود لفائدتين: أولا تأكيد الصد، يعني صدودا حقيقيا، مثل وكلم الله موسى تكليما، فالمصدر مؤكد. الفائدة الثانية إفادة أن هذا الصدود صدود عظيم لتنكيره، يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه إقبال بعد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وذلك بأن يعثر على نفاقهم؟ فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم، يقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا عثر عليهم جاءوا يقولون: والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق بين الرأيين نجمع. نعم، وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة، أنهم يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفاة وبين هؤلاء المنافقين. وجه المشابهة أو من وجوه: أولا أن كل واحد من الفريقين، والمراد بالفريقين من؟ النفاة والمنافقون. النفاة الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وله وجه واضح، وجه واضح. هؤلاء النفاة يقول: آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله، ومع ذلك إذا جاءهم شيء من الصفات يقبلونه ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون. كان استوى على العرش، كان ما يستوى على العرش. كيف استوى على العرش؟ أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي؟ هذا شيء حرام، حرام عليك، أنت مجسم، أنت كافر. نعم، هكذا يقولون، يقول صراحة. أي إنسان يثبت أن الله استوى حقيقة العرش يقول: أنت مجسم وأنت كافر، لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قبل ما جاء بالقرآن؟ أبدا، والله ما قبل. الله عز وجل استوى، أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة. الرحمن على العرش استوى. كيف هو المستوى؟ قال لما خلقت بيدي فما نقبل الله له يدين. أعوذ بالله، الله له يدين؟ هذا حرام، كفين، كفر وضلال. لم يقول باليدين، قال أقول باليدين القدرتين. نعم، لما خلقت بقدرتي. وش قدرتي الله؟ قال لما خلقت ما تقبل قدرتين، قلنا ما نقبل. قال لما خلقت بنعمتي، وليت تطلق بما النعمة. وش النعمتين؟ ها؟ الله ما له لنعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، كيف ما له لنعمتين؟ وما هما النعمتين إذا خلق الله فيهما آدم؟ وهكذا ما جاء في الصفات، ينزل إلى السماء الدنيا ثم يلم رأسه. أعوذ بالله، ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ هذا الكفر بعينه. وش اللي ينزل؟ قال اللي ينزل أمره ينزل أمره إلى السماء الدنيا. طيب وبس الأمر ما يصل إلى الأرض؟ والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال ما تقبل الأمر؟ ما نقبل الأمر. ينزل الرحمة، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا. طيب ورحمة الأرض ما تنزل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحل الأرض بعد موتها. وما فائدتنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا؟ نعم، قال ما تقبل، إنما نقبل. قال ينزل ملك من ملائكته. نعم، طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض؟ والرسول يخبر بأنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ما نقبل، لازم ما نقبل أن الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لأن اللي ينزل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفرت، قل لا، لأن ادعت نفسها الربوبية. الرحمة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم أجيب، ما يمكن. لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله، ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها. إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص، وإما مكذبين للنص. نعم، فهم يشبهون هؤلاء المنافقين. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت ما أثبته لنفسه، أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت العين، أثبت الساق، أثبت القدم. نعم، قال ما نثبت، يعرض وينسل. نعم، وينخنس ويقول دع الكلام في هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وما كسبت، لا تثير هذا الكلام بين الناس. نعم، هذا لراحوا، اسكت بس اجلد. نعم، اجعل التبن على النار، ما تدري من النار إذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن؟ تأكل حتى تخرج سيبك الناس. هؤلاء يعرضون إذا قيل تعالوا تفضلوا أثبت الله ما أثبت الناس من صلاة كمان، فأعرضوا. إذا كان الذي يريد أن يجادلهم يعرفون أن عنده من العلم يفهمهم، تسللوا لواذا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره. وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة، إما أنه ما بيد السيف ولا نبيد السيف لكنه ما يستطيع يضرب به، كانوا يزعقون عليه وصرخوا أعوذ بالله اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل. هذا المسكين يتبحرص ما يستطيع يتكلم. أما أن يقبلوا الحق فهذا بعيد منهم. طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل أعظم من ذلك والعياذ بالله في المنافقين شفنا صلى الله العافية عدم قبولهم للحق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه، نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفاث لهم طواغيت يقلدونهم، ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تقول والله أنت شديد تقول لهم طواغيت علماءهم الذين يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيرا لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون، أنا حاطن يقدمون الحالة وهم الحالة كذا عندكم ها الطبقة القديمة جميع يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة كما أن إلى آخر. تجي لما تقول مثلا تعال مثلا إلى ما قال وقال رسوله، يقول والله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونهم، قال ابن عربي، قال ابن السنساني، قال ابن سينا، قال فلان، قال فلان من هؤلاء الطواغيت، ما يقبلون ما جاء به الرسول، لأنهم كيف يتوصلون إلى رد ما جاء به الرسول؟ ما يقولنا ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه منافق. يقول أن هل أنت أعلم أم فلان؟ نعم، إن قلت أنا أعلم كذبت، فأنا أعلم منك، فلان البحر الذي لا ساحل له، وأنت وش أنت حتى تعترض على فلان؟ ثم يقول هذا القول هو الصواب، لأنك أنت ما عندك علم، وإن كان عندك علم ما عندك فهم، وهؤلاء هم العلماء الفطاحل. نعم، فالقول قول. يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاث زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه أيضا مشابه واضح. المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع، فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمة. ليش؟ قال لأن العقل ينكر أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان، ينكر هذا. والسمع قد جاء بهذا فيما ظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان، فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع، ونقول المراد باليدين إيش؟ النعمتان. هؤلاء الذين قالوا المراد كذا، هل آمنوا بالسمع؟ أبدا. كيف يقول نحن نوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفقوا بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكونوا عقلاء، لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره، ما فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء، أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به. هذه مهمة من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال، هذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما جاء به الشرع. نعم، يقول المؤلف هذا مني أنا، وكل مبطل يتستر في باطله
ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. نعم. كل إنسان يتستر ويتظاهر بأنه محق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، مثل أن يقول هذا قول المحققين، هذا ما أجمع عليه الناس، هذا ما دل عليه العقل، هذا ما يقتضيه الكمال، وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر المبتدعة أن هذا هو إجماع أهل الحق نقل إلى الإمام أحمد هذا، قال: وما يدريه من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وبين رحمه الله أن مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل، يقول هذا قول المحققين، هذا هو الصواب، هذا هو الحق إلى آخره. وكل يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ولا كل يستطيع. وإذا قيل لهم المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وش يقولون؟ إنما نحن مصلحون. سبحان الله، كل إنسان يدعي أنه على إصلاح. حتى الشيوعية الملحدة الكافرة وش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك؟ تدعي الإصلاح، وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي الإصلاح. أما ما جاءت به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح، وما هو إلا عقول بالية أكل عليها الدهر وشرب ونفدت. فالحاصل من هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفاق. وأما طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة. والله أعلم. هذا اليوم يقول لازم على طريقة النفاق لوازم باطلة، ونحن لابد أن نعرف ما معنى اللازم. معنى اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، هذا اللازم. الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيد عنه، يعني بحيث يقول يلزم من كذا كذا وكذا. واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول نعم أنا أقول بذلك ويطرد قوله، وقد لا يلتزمه ويقول إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العلة يقول ليس بلازم لأنه كذا وكذا. نعم. وقد يكون اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا، كأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من اللوازم، ولو أنه تصور ذلك أو نبه له لكان بين أمرين: إما أن يجيب، وإما أن يلتزم باللازم، وإما أن يرجع عن قوله. ثلاث أمور: إما أن يجيب ويبقى على قوله، أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله، أو يرجع عن قوله. وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها أهل العلم، ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطلة، نعم، سلكوا أحد المسالك الثلاثة: إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقول غير باطل، أو يجيب عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترف بأنه لازم باطل فيرجعون إيش عن قوله، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. ولهذا نقول: هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نقول: أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول، وذلك لأن قول الله ورسوله صادق عن علم وحق، أليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه،
وما لا يلزم منه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لازم قولهما ليس بقول للملزم، ليس قولا له ولا يمكن أن ينسب إليه، وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم، يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به، وحينئذ يكون قولا له ولا لا، يكون قولا له، ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم. والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله. ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمتم. نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على أقوال هؤلاء النفاة لكنهم ما يلتزمون بها، لكن نحن نرى أنها لازمة وإن لم يلتزموا بها. أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه. كيف ذلك؟ لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، وتمثيل الله بخلقه كفر، فيقول مثلا استوى على العرش، ظاهره أنه استوى استواء حقيقيا، أي على عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته. قالوا وهذا تمثيل وكفر، مع أن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا أي على عليه علوا يليق بجلاله. هم يقولون إن هذا الظاهر إيش؟ كفر، لأنه على زعمهم تجسيم، والتجسيم تمثيل، والتمثيل كفر. أعرفكم الآن؟ طيب، فعلى هذا نقول السنة الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق أن الأولى أن نقول تمثيل، لكن هم يقولون تشبيه. طيب إذن هذا اللازم ماذا تقوم به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل معلوم. أن يقول قائل إن القرآن والسنة يدعوان إلى الكفر هذا من أفضل الباطل، لكنه على قولهم لازم له. يقول مثلا إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبض، إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل، والتمثيل كفر. نقول إذن القرآن والسنة في كفر، يدلان على الكفر، ولا أحد يتجاسر أن يقول وهو يدعو إلى الإسلام، يتجاسر أن يقول إن القرآن يدعو إلى الكفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يغضب، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يسخط. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ ها؟ أو بالعكس ما حال؟ لكن نقول أنهم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الذي الحقيقية عنه هو الحق. هذا اللي هم يعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع نفسه الرحمة، ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن الكتاب والسنة دل على إيش؟
إثبات ذلك. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفس الصفات أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك. الوجه الثالث قال وغاية المتحدة إذا طلبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفس الصفات قالوا أهلا وسهلا الباب مفتوح الفراش مبسوط والقهوة غالية نعم وإن شئتم أتينا بالغداء عندنا لكم دليل وقرأوا السنة على النفي تفضل. غاية المتحذلق من هؤلاء المتحذلق يعني الذي يدعي الحذق والحذق قوة الذكاء والفهم والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه إلى الحذق وليس كذلك. غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك عند الحاشية أي ما يدعيه من نفس الصفات من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك مما فيه النفي. عندك كذا حمد وش عندك من مثل قوله تعالى طيب هذه وهذا الدليل هذا الدليل على النفي هذا الدليل على النفي فكر في الموضوع أنت هل فيه دليل هل قال الله أنه لا يرضى لا يغضب لم يستوى على العرش لا ينزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك لا قال هل تعلم له سميا أي هل تعلم له أحدا يسانيه ويشابهه لم يكن له كفوا أحد لا أحد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من الصفات. هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه. ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى كلا يا عيسى وش المقصود إثبات الكمال وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن نعم إذا قلنا لم يكن له كفوا وش المعنى يعني ليس له صفة بالعكس المعنى لا يماثله أحد في صفاته إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغو من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي فيه أحد. نعم ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير وش افهم المخاطب ان زهير اصم اعمى اذكم بخيل جبان زمن مشلول ولا بالعكس بالعكس لا احد يفهم من مثل هذا التعبير انه ما في احد ما في صفة ما يفهم هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته ليس له مثيل ولا لا يا عثمان
ما صحيح
زهير هذا رجل يمدح ممدوح يقول ليس كمثل الفتى زهير أحد يعني ما مثل أحد ما مثل أحد بإيش بأنه لا صفة له أو بأنه لا صفة له ولا بأنه كامل الصفات أين هكذا ليس كمثل شيء يعني في كمال الصفات نعم ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثال الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له بمثل هذه العبارة
لكان إما ملغزا. تعرفون اللغز؟ وش هو اللغز؟ اللغز واللغز لا ما غيرنا الإلغاز. الإلغاز أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره، على خلاف الواقع في ظاهره، نعم، ولكنه عند التأمل يكون حقا. رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي. وش جاب الحمار للصلاة؟ رجل قال لما نهق الحمار بطلت صلاتي. ها؟ هذا لغز. كيف انتقل ظهور بعد؟ لا 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 نعم. يقول واحد راح يجيب الماء على حمار، نعم، الحمار لما أقبل على الرجل وهو يصلي، أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولا سيما إذا صليت بها العلف ينهك، لما نهق الحمار والتفت ولا الذئب القرم مملوء عليه تبطل صلاته. نعم تبطل صلاته. ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. كذا طيب. ويعني الألغاز كثيرة، فيه كتاب اسمه كتاب حل الألغاز، اضطراد في حل الألغاز، اضطراد في حل الألغاز، موجود عندنا في المكتبة خط مخطوط على أبواب الفقه. يجيبك في الطهارة مثلا، يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الجنائز، مو أشبه ذلك. هذا الألغاز أين؟ لا التورية ما أراد يعني ما أراد الإعجاز، الإلغاز غالبا يريد الإعجاز، الإعجاز الخفي، والتورية يريد أن لا يبين له الأمر. طيب في أيضا مدلس. مدلس وش معنى مدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريد إنما يريد معنى آخر، لكن يغش الناس ويغضبهم. والثالث عاجز عن البيان، ما يقدر يبين لأنه عاجز معه عي. كل هذه الأوصاف الثلاثة، الإلغاز والتدليس والعجز عن البيان، كل هذه أمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة، بل الأمر بالعكس. الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده، أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا. فإذا قلنا إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا صفة له، هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان. الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين سبقهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كاتمين للحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق أو جاهلين به، يعني ما يدنوا عن الحق، فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لأنهم جاهلون. أنت إن وصفتهم بالجهل أو بالكتمان فكلاهما إيش؟ كلاهما قدح عظيم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا قلت إنهم ما يدنوا عن الحق، لم يتكلموا بالنفي لأنهم ما يدنون إن هذا هو الحق، أو تكلموا بالإثبات لأنهم ما يدنون إن هذا هو الباطل، فهذا كل عيب لهم. يقول
أو جاهلين فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. فإذا امتنع عليهم جهل الحق، وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق، دل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات. رابعا أنه إذا انتفى صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. هذا صحيح، الله عز وجل موجود، موجود حقيقة، فإذا انتفت عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص. فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له، وقلنا على رأي نفاس المحض لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له، لأن المعتزلة يكون الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وما أشبه له، وش يلزم أن يكون متصفا بالنقص؟ إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش أصم. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بالنقص، لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. كيف كل موجود في الخارج؟ يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني. التقدير الذهني قد يقدر الإنسان ذاتا ليس لها صفات، يعني ربما تتصور أن يوجد ذات ما له صفات، ولا لا؟ كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له 100 رجل وله 1000 وجه وفي كل وجه 1000 عين وفي كل عين 1000 سواد، نعم، وهكذا. يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور؟ في التصور يمكن تتصور ولا لا؟ ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك. التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفات، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول أهل الباطل، وأنهم لا محيد لهم عنها. وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. الله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. أنا عندي النفاة بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليش؟ لأن التاء في الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، إذ أن شبهات إذ أن نفاة ليست جمع مؤنث سالما لكنها جمع ناس كغاز وغزاة وقاض وقراة، لكن شبهات جمع مؤنث إذ أنها جمع شبهة. فالتاء في نفاة للتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، فإن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة. وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها، أما باعتبارها عند هؤلاء النفاة فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقة شبهات وليست بينات. وكل إنسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا، لأن قولا بلا دليل مرفوض من أصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الأشياء، هل تقبل أو ترفض. والمراد بالنفاة هنا نفاة صفات الله عز وجل، سواء كانوا من النفاة المطلقين الذين ينكرون كل صفة أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا. هؤلاء يقول يعتمد نفات الصفات على شبهات باطلة. هذه الشبهات التي يعتمدون عليها إما دلائل نقلية وإما دلائل عقلية، يحسبونها عقلية أو يدعونها عقلية. فالدلائل النقلية تجدهم يستدلون بآيات مجملة ويدعون الآيات المبينة الموضحة، يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم. فمثلا يقول نحن لا نثبت أي صفة لله لأن أي صفة تثبتها لله فهي مناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. ادعاء منهم أن إثبات الصفة يستلزم شيء التشبيه أو التمثيل. فيقول مثلا إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا، إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا. وهذا خلاف دلالة القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب. وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأنه له سمع ليس كمثل سمعنا، بصر لا مثل بصري، وهكذا. كما أننا نشاهد المخلوقات بعضا لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الصفة. فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان الآخر، وبصره كذلك. الطائر يرى الحبة وهو في جو السماء وهي في الأرض وأنت لا تراه، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها بالاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة. وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عن الصفات شبهنا بماذا؟ نعم بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات، فهمتم؟ وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا أنفي، فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنعات، لأن الشيء إما ثابت وإما منتفي. المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهاتهم النقلية وهي الدلائل السمعية، تقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون هذا ما يعتمدون عليه ما يعتمد دعوة كاذبة، دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب، فاصلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق ويدع السلف ومن تبعهم على الجانب الأيسر. طيب اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا شبه يقول خلاف الإجماع كفر، إذن لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع ما دام أجمع وأهل الحق. وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي هذا الشيء، إما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها، أو يصادف قلبا واعيا عالما يعرف الباطل، أو يقول هذا هو التحقيق أو هذا قول المحققين. طيب اللي يقرأ الكتاب وما يعرف المذهب المقابل وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص ما دام هذا التحقيق من هذا المؤلف فيقبل، أو قول المحققين أيضا فيقبل. عرفتم؟ فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويكون هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك. فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا، فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، فتفضل. ولا حقيقة أن دعوانا عليكم كدعواكم علينا، ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله، ولننظر أينا أحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن قول خصمه إنه خلاف الإجماع، فيقول مثلا عن مذهب السلف إن هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق أو خلاف إجماع العقلاء وما أشبه ذلك. فالدعوة الأولى لإثبات قوله، والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده، ومع ذلك فهي دعاوى كاذبة لا أشك لها من الصحة. ثاني، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ويتم تماثل. الشبهة هذه مركبة من قياس فاسد. كيف قياس فاسد؟ لأنهم يقولون إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، هذه دعوة معللة بماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. طيب، والأجسام متماثلة، كل النتائج والمقدمات هذه باطلة. فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضا وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض، وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما أشبه. فهل الصفات كلها أعراض؟ ها؟ أبدا، ما هي كلها أعراض. ثم قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم. فنحن نقولها اليوم يوم طويل، والحر حر شديد وما أشبه ذلك. وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حال للجو، ما هي عرض. ليست أجسام، ومع ذلك وصفت بالعرض. وقولهم الأجسام متماثلة أيضا غير صحيح، وبدانه ظاهر أن نجد الأجسام غير متماثلة، وهم يقرون بذلك أيضا. لا يمكن أن يقولوا أن جسم البعير كجسم الذرة أورس، ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا، الحديدة أقل من الزبدة، أو بالعكس. المهم أن قولهم إن الأجسام متماثلة ليس بصحيح، فصارت هذه شبهة. لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن أن هذا تعليل صحيح وقياس صحيح، ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب. وهذا موجود في كتب الآن. قد تقول كيف يقولون هذا الكلام، هذا كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرف وطلعنا كل شخص. نقول هذا موجود في كتبهم، وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم، الله أعلم. قال الثالث، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه. يأتون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له، فينفون ذلك. وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله، فإذا جعلوا الأمر مبنيا على نفي هذا المعنى قبلوه. مثال ذلك الجسم، يقولون إن الله تعالى ليس له جسم، ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك. يقول كل هذه تدل على أن الله جسم والله تعالى منزه عن الجسمية. عندما تتصور عندما يأتيك هذا الكلام الأول لوهلة تقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص، قالوا ليس بجسم، ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء، جعلوا الله لا شيء، وإنما معنى وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط. ونحن نقول لهم كما سبق إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يرتقع بعضه إلى بعض في التركيب والقيام فهذا منتف عن الله، ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحق من الصفات الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته، فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويستوي ويجيء وينزل، إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو إيش؟ فهو حق. ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه ليس له جسم، هذا باعتبار اللفظ. أما باعتبار المعنى فيجب أن نستفصل، إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممتنع على الله، وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائمة تقوم بها الأفعال وله يد ووجه وعين وما أشبه ذلك فهو إيش؟ حق بل واجب، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات، يجب علينا أن نحذر، لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا. إذا كان الله تعالى لا يدرك في القوى الحسية فكيف يدرك في القوى المعنوية العقلية؟ قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره، لأن هذا يؤدي بك إلى مفاوض تعجز عن الخلاص منها. ولكن تؤمن بأن الله عز وجل له ذات مقدسة عظيمة، أما أن تتصور لها كيفية معينة فهذا لا يجوز. كذلك الحيز، الحيز هل يقول إن الله تعالى له حيز أو لا؟ هم يقولون إنك إذا أثبتت أن الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز، لازم من ذلك التحيز، والتحيز ممنوع لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليم، فيجب أن تنكر علوه بذاته لئلا تقع في هذا في هذه الشبهة. وسبق لنا أن قلنا إن الحيز إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل، كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين؟ وإن أريد بالحيز أنه منحاز عن الخلائق سائل منها فهذا هذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا اللفظ لا نفي ولا إثبات، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثباته وإلا ولا نفي عنه، فعلينا أن نتأدب وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن مع هذا لا يمكن أن نتخذ من نفي هذا الاسم نعم أن نفي ما وصف الله بنفسه من الأفعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز؟ لا لا شوف العبارة فيه، هل نحن نقول بعدم الحيز أو لا نقول بالحيز؟ ها؟ لا نقول بالحيز على سبيل الإطلاق، لأننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه. ففرق بين أن يقول الإنسان بالنفي وبين أن ينفي القول. انتبه لهذه النقطة، نفي القول ليس قولا بالنفي، فأنا لا أقول أنه حيز بخلاف ما إذا قلت أقول إنه ليس له ليس بحيز. واضح يا جماعة؟ إذا لو سئلت هل أنت تقول بنفي الحيز أو لا تقول بالحيز؟ لا أقول بالحيز، لأنه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي. نعم. طيب يقول كذلك أيضا الجهة، الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بجهة، يقولون الله ليس بجهة. والذين قالوا إن الله ليس بجهة انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان، وهذا يقول به وجماع الجهمية وكل من يقول بالحلول من المعتزلة وغيره، يقولون إن الله في كل مكان، وحينئذ تنتفي الجهة ولا لا؟ تنتفي الجهة، لأنه إن قلت أمام أخطأت، إن قلت فوق أخطأت، إن قلت تحت أخطأت، إن قلت يمين أخطأت، إن قلت شمال أخطأت، بل هو في كل شيء لا تقيد. أو يقولون الذين يمكن الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة إطلاقا، فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فهمتم؟ إذن يصح أن نقول بأنه معدوم، لأنه إذا كان موجودا فلا بد أن يكون بأحد هذه الجهات. فإذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم. ولها قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا أمام، هذا العدم. فإذا الذين ينكرون الجهة صاروا ينقسمون إلى حمد. نعم. ينفون كل جهة كذا ولا لا؟ طيب. وقد سبق لنا أيضا بطلان هذا القول الثاني والأول. طيب فماذا نقول نحن في الجهة؟ لو قال لك قائل هل تقول إن الله في جهة؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن فصلت أصبت. فإذا قلت في جهة أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما حوله عدم لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته، والفوق جهة عدمية لا يحوذه شيء من أي المخلوقات، فهذا هذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا. وإن أردت بالجهة جهة تحيط به، جهة تحيط به، فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أردت جهة سفل فهو أيضا باطل، لأن الله تعالى فوق. والدليل على ذلك على ثبوت الجهة فوق، لكنه جهة عدمية معنى أنه لا يثبت بالله شيء في مكانه. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال لها أين الله، أين الله وأين يستفهم بها المكان؟ قالت بالسماء. قال أعتقى فإنها مؤمنة. والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة، ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات، يعني أما أين الله وش الله؟ وهل يعقل أن تكون أين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلفظ أين، ولو كان أراد استفهام عن الذات لقال من الله ولم يقل أين الله. طيب، يقول المؤلف فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل للسماء الدنيا، قال إذن آمنت بأن الله جسم، فيلزمك بهذا، فماذا تجيبه؟ أقول أولا إن أردت بالجسم الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسد وافتقار الجسد إلى الرأس وإلى القلب واليد وما شابه ذلك، إن أردت بهذا، فإن أردت بهذا المعنى بالجسم فهذا بعض ولا ألتزمه ولا يلزمني أيضا، وإن أردت بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصلة بما يليق بها فهو حق وأنا ألتزم به وليس في هذا الشيء. وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة، فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق، وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا تلزم. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين أو غير حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مقصور. الزجاج هل يقوم بالحجر والحديد؟ أبدا، بل ولا يقوم بعضه لبعض، كل كافر ومكسور. لو ضربت الزجاجة بأخرى انكسرت، أيهما اللي كافر الثاني؟ كل واحد كافر ومكسور. هذه حجة أهل الباطل، هذه حجة أهل الباطل، تظن أنها حق ولكنها باطلة تتهافت أمام الحق، وكل واحد منها يكسر الأخرى. لو رجعت إلى كتبهم لوجدت التناقض العظيم بينهم، حتى إن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل لكنه يبطله بحجة باطلة، يعني لا يبطله بحق، فهي كلها باطلة. والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، وهذا مهم جدا. نقض الشبهات والحجج. مثالا، نأخذ مثالا لهذا. إذا قالوا المراد باليد القوة دون الحقيقة، لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثل للمخلوق حيث إن للمخلوق يدا، عرفتم؟ نقول لهم بكل بساطة وللمخلوق قوة، قول، فإذا أثبتتم أن لله قوة لازم على قاعدتكم أن يكون مماثل للمخلوق، لأن القوة عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة، فيلزمكم إذن فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، بل شر منه، لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فرغتم منه وزيادة تحريف النص. وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك تشبيه، لم يقعوا إلا في إيش؟ في التشبيه فقط. أما أنتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص، وهذا هو معنى قول يلزمهم بما يفتون غير ما فطر منه فيما نفوا. تقول إن يلزمهم زيادة على ذلك؟